الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 1000 من صحيح البخاري، وهو 17 من كتاب النكاح، باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. شأن النساء والصبيان مساكين يعجبهم مثل هذه الاجتماعات، فمثلا إذا أمنت الفتنة على امرأة وأمنت الفتنة على صبي لا يمنع من مثل هذه الاجتماعات التي تدخل السرور عليهم. نعم، فالأمر عائد إلى الفتنة من عدمها، يجتمع النساء تغنيهن بعض النساء، وربما أكلن بعض المباحات وشربن من بعض المباحات ونظرن إلى العروسة، وتريع الواحدة وهي مرتاحة، ربما يبقين أسبوع يتحدثن في هذا العرس، يجعلهن فسحة. هكذا الأطفال، هذا يقفز وهذا يخرج وهذا يدخل، ويتعجبون مما يرون لأنهم أصلا حدثاء سن. فذهاب النساء والصبيان إلى العرس مشروع، وانظر كيف ترجم البخاري عليه، هذا هو الفقه. قال: وفي السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني قام قياما قويا فرحا مسرورا برؤيتهم، ودعا لهم وأثنى عليهم، أخبرهم أنهم من أحب الناس إليه. مأمون الفتنة، كلم النساء وكلم الأطفال. قال: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. وصله أحمد في كتاب الورع، ومسدد في مسند من طريق الطبراني في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، فكان أبو أيوب في من آذناه، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرأى، فقال: يا عبد الله تسترون الجدران؟ فقال أبي: واستحي، فغلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. فقال: من خشيت أن تغلبه النساء؟ فذكره. وقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سالم بمعناه وفيه: فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب. وفيه: فقال عبد الله: أقسمت عليك لترجعن، فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل يومي هذا، ثم انصرف. وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد، فأنكره وأزال ما أنكر، ولم يرجع كما صنع أبو أيوب. فروينا في كتاب الزهد لأحمد من طريق عبد الله بن عتبة قال: دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس، فإذا بيته قد ستر بالكرور، فقال ابن عمر: يا فلان، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ليهتك كل رجل ما يليه. وأخرج ابن وهب من طريقه البيهقي أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع فسأل فذكر قصة أبي أيوب، يعني تركه من الورع، ترك هذه الأشياء من الورع. وإلا الصحيح أنها لا تصل إلى التحريم، لا سيما إذا لم تكن فيها تصاوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: أما إنها ستكون، لكن إن كانت فيها تصاوير فهذا منكر، إن استطاع الإنسان أن يزيله أزاله، وإن تأخر وتنحى وكان في تنحيه مصلحة بحيث ربما يزول الشر تنحى ورجع. لكن أحيانا إذا رجع الإنسان من الوليمة وكان يعني الشر غير متعدي مثلا، ربما يؤدي إلى قسوة قلوب وتنافر أبدان ومشاكل أكثر من إزالة هذا المنكر أو من تغيير هذا المنكر. فالإنسان ينظر إلى المصلحة الشرعية، فانظر إلى ابن عمر وهو أجل من أبي أيوب وأعلم من أبي أيوب، يعني بهذا المسألة ابن عمر أجل من أبي أيوب وأعلم من أبي أيوب، وإن صح ما روى أن عمر هو الذي قال غلبتنا النساء فهذا أرفع أيضا، وكون العرس وقع في عهد عمر بن الخطاب هذه المسألة. لكن أبو أيوب تركهم باب الورع ورجع من باب الورع، قال بالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا الحديث يوضح ما كان من فعل ابن عمر، وأنه ستر بشيء لا تصاوير فيه، وما كان من الحديث وهتك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النمرقة لما رأى فيه من التصاوير، مع أنه لا يجمع بين الأثر وبين الحديث، لكن نحن نوجه أن ابن عمر كان بعيدا عن مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر في ترجمته أنه ربما الوحيد من الصحابة الذي لم يقع له تغير بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كلهم في ثبات، كلهم على خير وكلهم على استقامة، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يعني في مثل هذه الألفاظ لا يأخذ مفهوم اللقب، ما يأخذ مفهوم اللقب إلا مريض على أهل السنة والجماعة، ربما إذا أثنوا على عالم أو ذكروا مسألة قالوا ها يقصد، هذا مفهوم اللقب غير معمول به عند الأصوليين إلا ما ندر. فنحن إذ نقول يعني بثبات ابن عمر ليس معنى ذلك أن غير ابن عمر حصل منهما يخالف الثبات، فكلهم على ثبات، كلهم على خير، إلا أن بعض الصحابة أثنى على ابن عمر أكثر من غيره لما رأوا من تتبعه حتى لآثار أين بال النبي صلى الله عليه وسلم، أين جلس النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن ابن القيم في كتابه زاد المعاد ربما يأتي إلى مسألة من المسائل ويرجح القول فيها باختيار ابن عمر، يرجح القول فيها باختيار ابن عمر لأنه كان حريص على السنة. فبهذا بارك الله فيكم. وفي هذا الحديث إنكار المنكر باليد وباللسان، وفي هذا الحديث تزين المرأة لزوجها، هذه مسألة يا أخوة مهمة، يعني الناس فيها بين إفراط وتفريط، رب امرأة تتزين حتى تبالغ وتخرج عن الاعتدال، ربما قلدت الكافرات، ورب امرأة تكون داخل البيت يعني غير مهتمة بنفسها، الرجل يحب أن ينظر ما يسره وما يدخل السرور عليه. هكذا عائشة رضي الله عنها كانت تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصنع هذه الأمور لإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي اشترتها لإدخال السرور، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيها التصاوير فهتكها. وهذا دليل أيضا على أن المال الحرام ليس بمال، يعني لأنه غير محترم، لو كان مالا محترما ما هتكه، لكن هنا هتكه، دليل على أنه ليس بمال محترم، لكن جاء في بعض الروايات أنه دلها على أن تقطعها بنصفين بحيث تذهب الصورة، ثم اتخذتها وسادتين محافظة على المال. قال رحمه الله باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس إذا أمنت الفتنة، باحتجابها، بعدم الخلوة بها، بعدم النظر إليها، بعدم المصافحة لها، وربما كان بعض الرجال من المحارم، أما إذا كان دخولها فتنة متبرجة متعطرة مصافحة انظرون إليها تغزلون بها، هذا حرام، هذا لا يجوز. في بعض البلدان الله المستعان يعني يتغزل الرجل بزوجة الآخر والزوج موجود، ما لك يا فلان؟ قال هي تحب هذا، يعني المرأة ترتاح للتغزل بها وهو يسعدها، تلقاهم يتنادون وهم في سيارة واحدة، يناديها يا قمر ويا شمس، وزوجها جنبها ما يزعل، الله يهديهم. بل سألناه قلنا أخي ما لكم هكذا؟ قال هي تحب هذا، الله يهديهم. الشاهد يا أخوة العلة هنا الفتنة، إذا وجدت الفتنة هو المتعين في البعد، وإلا النساء كنا يعني يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج والعمرة، تعرفون الطواف بين الصفا والمروة والطواف في مكة يعني في حال واحد، لكن المتعين غض الأبصار، وكذلك البعد عن ملامسة النساء، والبعد عن إطلاق البصر، والبعد عن الفتن. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل سلمة بن دينار لا تنسوه. سهل سلمة بن دينار، أبو هريرة سلمان مولى عزة. بقي أحد ما قد حفظ هذا يا زيد؟ حفظتها؟ حفظ. سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد، أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد، أبو حازم سلمان مولى عزة عن أبي هريرة. ويتكرر كثيرا، أنا أكررها لكم لأنها تتكرر كثيرا. عن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعام ولا قربه إليهم إلا امرأته موسيد بلت تمرا في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك. أماثته يقولون ماته يموته ويميثه بالواو وبالياء. وقال الخليل: متت الملح في الماء ميثا أذابته، وقد أنماث هو. تحفه بذلك أي تكرمه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يشرب النبيذ من التمر أو الزبيب. قال: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. أبي السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعروسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. باب المداراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع. مداراة يعني لا تصطدم بها، دارها بالقول، دارها بالفعل، دارها بالتغافل، دارها بالتجاوز. مساكين يعني رب كلمة ترضيها بعد سخط شديد، بعد أن تكون قد أبكيتها ترضيها بكلمة أو بحركة أو بغير ذلك مما يفعله عقال الأزواج. باب المداراة مع النساء. انظروا إلى العلماء، ما قد تركوا باب من الأبواب الذي يقع فيه الرجال والنساء أو يقع فيه إلا وضعوه. هذا هو الفقه. هذا الكتاب نحتاج أن ندرسه عدة مرات، تارة ندرس أحاديثه وتارة ندرس أبوابه. احفظوا هذا الباب، باب المداراة مع النساء، حتى يسلم لنا شأننا ونبقى مع المحبة، نبقى مع التصافي، نبقى مع الراحة النفسية. أما أنت شد وأنا أشد، هذا مذهب تنقطع معه الحبال. أو ذاك الذي قال، قلت له: كيف حالك يا عم فلان مع زوجتك؟ قال: على مذهب أنت مكاني وأنا مكاني، لا أحد يسأل من الثاني. هذه ما عادها زواجة، هذه ما عادها زواجة، هذا عيشة الأعداء. لكن عيشة الأحباب والأصحاب والأزواج المداراة والتجاوز والإحسان. وهذا الخلق يرجع مثل ما تقول طبيعة. الآن لو بقينا نداري أنفسنا، تداري طالبك، تداري ابنك، تداري زوجتك، تداري صاحبك، ولا ترها إلا هي طبيعة. ما شاء الله، تسافر وأنت مرتاح، ترجع مرتاح. بعض أخواننا ما يداري، يسافر ما تسافر من هنا إلى الحامي إلا وقد تزاعل مع جاره. وهكذا في البيت ما يداري، كل يوم هو صياح حول زوجته. وهكذا مع أبنائه ما يداري، وإذا به يلفخ ويشدخ، وفي الأخير الولد شرد. أيش السبب شرد؟ ما يداريه. وهكذا ربما مع شيخه ما عنده مدارة، وإذا به يطرد من فوق الكرسي، يرجع يبحث عن مركز هنا مركز هنا، ما حد يقبله، وربما ذهب مع الحزبيين. الشاهد أن المداراة لابد منها، والمداراة غير المداهنة. المداهنة أن تتنازل عن شيء من الدين، والمداراة عبارة عن إحسان ومعروف وتجاوز. النبي صلى الله عليه وسلم دار مخرمة، وصل يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج له معه شيء من الأردية قد أبقاها له: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. فأخذها مخرمة وضحك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي مخرمة. ورجع مخرمة مسرور من شرح الصدر. وما ضر النبي صلى الله عليه وسلم أن داراه أحسن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ربما يداري خشية على العبد، حتى قالوا في قضية علي بن أبي طالب: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة؟ قالوا: رفقا بعلي بن أبي طالب، لأنه قد يغضب فاطمة وتغضب عليه، ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب فاطمة، فهلك علي. إذن المصلحة هي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيا أخوة هذا الباب باب جميل، باب المداراة مع النساء. الذي ما عنده مداراة يكتبه في غلاف الكتاب، كل يوم ينظره ويجاهد نفسه حتى يتعود. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، والمداراة تنال كذلك بالممارسة. الانتقامية هذه ما فيها خير. حتى المرأة تداري زوجها، تحسن إلى زوجها، وتبتسم زوجها، وتتجاوز عن زوجها، وتثني على زوجها، هي ما هي عداوة. قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. هكذا مقاصد الزواج، جعل بينكم مودة ورحمة. هي عداوة؟ أدنى خلاف بين الرجل وامرأته يسمع به القاصي والداني، ويذهب ويشرق ويغرب، تضيق الصدور. بينما لو عفى الله عنك يا فلان، عفى الله عنك يا فلانة، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، يحصل الخير العظيم. أو إذا ما فيه عفو أقل لشيء، خلاص اترك العتاب. أنا أرى أن كثير من مشاكل الناس سببها العتاب. أخرج من بيتي غضبان على زوجتي، أرجع في الليل أعاتبها، هذا هو سبب الاضطرابات. لكن المفروض خرجت لا هي تعاتبك ولا أنت تعاتبها، كل واحد يسكت عن الثاني، ويبدأ في الإحسان، يبدأ في الإحسان، يبدأ يدور له مجبر. يدور لك مجبر يا أخي، صحيح يا أخوة. أحيانا تدخل والزوجة هكذا عاملة، ما عاد إلا تقول لها إيش فيك، وتصيح عليك إيش فيها، ما تدري إيش فيها، وأنت اللي سويت. قرح الليلة، قرحت الليلة، لكن أعطى لك مجبر من بعيد، إما شك من واحد من أولادك، قل له والله فلان تعبني، الله إيش سوابك وليش هكذا، ويجر الكلام وأنت ما تستحق وأنت مدري إيش. ولد لها كذا مسألة علمية إذا كانت من طالبات العلم، المهم خارج نفسك، إما يجبر والله صلح قصة ذاك الرجل. قال: أما أنا، قال، إذا دخلت البيت واشتي أنام، أول ما أدخل من الباب: يا ولد أعطني البرامول، هات البنادول. قال: المهم البرامول والبنادول في الجيب، وأستخدم لي حبة وأرقد، خلاص خارج نفسي. فلا بد يا أخو من المداراة. يا ليت قوم يعلمون، يا ليت نحن نعلم، حتى نحن والله أحيانا نصيح من أمور لا تحتاج، وليس فقط مع النساء، إنما الآن نتكلم على النساء لأننا في أبواب النكاح. ولا والله حتى مع طلابنا، حتى مع أخواننا، حتى مع أبنائنا، ما كل شيء يعني غضب. الإنسان إذا عرف بالغضب لازمه الغضب، ولا كل شيء انتقام، وكل شيء تقول أنا ما أستطيع أتحمل. إلا نتحمل، نتحمل ونجاهد أنفسنا. حتى نحن أصحاب السكر، لأن صدق اللي يقول لك أنا فيها سكر، ما لك يا فلان طلقت زوجتك قال فيها سكر، بعض يقول فيها بواسير، بعض يقول فيها قولون، ما هذه ما هي أعذار، كل الناس فيها سكر. ربع المملكة العربية السعودية فيهم سكر، 4 مليون أو أكثر، والناس فيها سكر. خلاص من فيه سكر يضرب ويقتل ويغضب. عود نفسك الصبر. كان عندنا شيخ قبيلة فيه سكر، وإذا غضب على أحد يلطشه. المهم ليلة من الليالي عن يمينه شيخ أكبر منه، وعن يساره شيخ عاد ما ذاك أشد من الجميع. المهم والرجل غضب وأخذ الصحة يشتي يضرب بها، يلتفت يمين يلتفت يسار، المهم انهار في مكانه. شلوه للمستشفى 20 يوم منوم، وروح بعدها. لا حوذ نفسه عدم الانتقامية، ما حصل له هذا الشيء صحيح، لكن لما عود نفسه كلما أغضب واحد يرميه، تصل إلى موطن ما عبش رامي. ربما لو رمى ذاك الشيخ بالصحة أن الناس يقوموا يفرغوا فيه الرصاص، هذه أصفر. فالشاهد لا نبقى مع أنفسنا، مع أبنائنا: ما لك هكذا على ابنك؟ قال: والله فيها سكر. ما لك هكذا يا أخي تغضب؟ قال: فيها قولون. ما لك يا أخي؟ قال: فيها بواسير. أخي كل الناس بالذات هذا البواسير يسموه يعني مرض الملوك، ونحن في زمن طلاب العلم جالسين 24 ساعة يتسبب لهم مثل هذا المرض. وهكذا أغلب الناس، هذا مدير وهذا وزير وهذا كذا، ما عندهم أعمال. والقولون هذا، القولون إيش هو القولون العصبي هذا؟ ما قد ظهر للآن في القولون العصبي. الإنسان يعود نفسه. لا نعتذر بالأمراض، والله هذا ما هو عذر عند الله. العذر الذي ما يرضاه الله ما يجوز تعتذر به على غيرك. يعني كيف هذا؟ الآن لو طلق زوجته وهو فيه سكر، هل طلاقه نافذ أو غير نافذ؟ نافذ. إذن غضبه بسبب السكر يمضي عليه، إلا إذا كان غضب أطبق عليه بحيث أنه صار كالإنسان المجنون أطبق، فهنا حكم حكم السكران وطلاق ولا يقع. فلا بد من هذا الذي جرنا إلى هذا الباب العظيم، باب المداراة مع النساء، وليس فقط كما قلت لكم النساء بل مع الأصحاب مع الأحباب. كم من أخوين كانوا على خير، ما أريد أسمي، حتى هنا عندنا كنت لا أرى بعضهم إلا مع بعض، والآن كل مرة يقول لي فلان يا شيخ لو تعمل نصيحة لفلان وفلان، بينهم تهاجر، وقد عملت عدة نصايح وإلى الآن أظنهم ما زالوا متهاجرين. فانظر يعني بعد الصحبة تلك تهاجر، أيش السبب؟ عدم المداراة، ربما أغضبوا بكلمة خلاص أبدا. عدم بعضهم يقول لك أنا إذا غضبت خلاص أنا ما أرجع، والله بعضهم ضيعوا دعوتهم بسبب هذا الأمر. يا جماعة نصلح لكم بينكم بين فلان وكذا بالذي تريدون، قالوا نحن إذا غضبنا وإذا أبغضنا ما نرجع، هذا ما هو صحيح. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع، وهذا أيضا لا تعير به، لأن بعض النساء يمكنها زوجها أنت لك الضلع، أنت كالضلع، أنت ناقصة عقل ودين، تتألف من هذه الكلمة كل يوم هنا، أنت ناقصة عقل ودين، أنت ناقصة عقل ودين، مسكينة. قال أبو سند متصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. قال رحمه الله باب الوصايا بالنساء. وفي السند متصل حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ولم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي السند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيئا، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. كانوا مع أعدائهم رجال وكانوا عند نسائهم كالأطفال، أي والله أعدائهم رجال يجندلونهم لكن مع نسائهم يمازحونهن ويحسنون ويتلطفون. إلى هنا بارك الله فيكم منهم.